رحيم. ما زلنا مع مفهوم المكالفة، قلنا شروط العمل بمفهوم المكالفة ما هي يا مشايخ؟ الأول ألا يكون القيد قد خرج مخرج الغالب، فإن خرج اللفظ مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه، وشرطها ألا تكون خرجت لغالب أو حالة أو فخمت لغالب. قال ابن عاصم: والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. ما معنى هذا الكلام؟ ما مثاله؟ نقول مثال ذلك جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا هذا، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل البصل أو الثوم والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هل يمكن أن نقول هنا البصل والثوم والكراث هذا على سبيل الحصر وما عداها فيجوز؟ الجواب لا. واضح؟ لأن لماذا ذكر هذه الثلاثة؟ هي الأغلب الأشياء التي يكثر تناولها مما قد تكون رائحته مؤذية، وبناء على ذلك فالحكم لا يختص بها. كذلك واضح هذا يا شباب؟ نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. إذا تبايع الرجلان، هل يمكن أن نعمل بالمفهوم نقول إذا لم يتبايعا فلا خيار، مثل الإجارة، فالإجارة ليس فيها خيار مجلس، أخذا بمفهوم قوله إذا تبايع لأنه خصه بالبيع؟ نقول لا. لماذا ذكر البيع؟ لأنه هو الغالب في العقود. لماذا ذكر البيع؟ لأنه هو الغالب، أكثر عقد يتم التعاقد به هو البيع، فلما ذكر البيع لم يخرج بمفهوم ذلك، لم تخرج الإجارة بمفهوم ذلك، لأن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه. واضح يا شباب؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، هل الأمر يختص بالحنطة؟ فنقول ما عدا الحنطة يجوز مثلا بيع الشعير في سنبله بشعير؟ لا، لا نخص الأمر بالحنطة. لماذا ذكرت؟ خرج مخرج الغالب وهكذا. طيب، من شروط العمل بمفهوم المخالفة أيضا ألا يكون خرج جوابا لسؤال أو بيانا لحالة معينة. إذا كان اللفظ قد خرج جواب على سؤال أو لحالة معينة فإنه لا يعتبر مفهوم، وشرطها لا تكون خرجت لغالب أو حالة أو فخمت، ومثلها الجواب عن سؤال زيادة امتنان ذي الجلال. مثل إيش الذي خرج جوابا على سؤال أو بيان لحالة معينة؟ عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف بكاها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. لما قال خذها أي خذ إيش؟ الشاة. طيب، هل الحكم يختص بالشاة، نقول ما دام انه قال خذ الشاة فغير الشاة لا يكون مثلها بل يعطى حكما مخالفا. ايش رايكم؟ ها هل يختص بها ولا لا؟ لا ما يختص. ليش ما يختص؟ لماذا لم ناخذ بمفهوم المخالفه؟ لانه خرج جوابا على سؤال. واضح يا شيخ؟ واذا خرج القيد جوابا على السؤال فلا يعمل بمفهوم المخالفه. كذلك اذا كان بيانا لحاله معينه، مثال ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار. طيب غير العقب، المقصود ويل للاعقاب اي اعقاب؟ التي لا تغسل في الوضوء. واضح؟ الاعضاء التي الاعقاب التي لا تغسل، هل الحكم خاص بالاعقاب ولا كل اعضاء الوضوء اذا لم تغسل؟ نقول هذا اللفظ خرج على حالة معينة، وهو أن رأى بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة لا يسبغون الوضوء في غسل الرجل أو لا تغسل، لا يغسلون أعقابهم، فقال ويل للأعقاب من النار. فما نقول والله لا حكم خاص بالأعقاب وغير العقب ليس مثل العقب أخذا بمفهوم المخالفة، لا. لماذا؟ لأنه خرج بيانا لحكم حادثة معينة. واضح يا شباب؟ هذا معنى. وعنه رضي الله عنه، لعله عنه المفروض نعدل الضمير، وعنه رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برنين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. لاحظ قال إذا أردت أن تشتري فبيع إيش؟ التمر. هل الحكم هذا خاص بالتمر ولا يشمل جميع الأموال الربوية؟ طيب ليش ما عملتم بمفهوم المخالفة؟ لماذا ما قلتم خاص ذكر التمر فيكون غير التمر حكمه مخالف لحكم التمر؟ لماذا؟ لأنه خرج بيانا لحكم حالة معينة وهي قصة بلال. واضح؟ لما جاءه بتمر برني. اتضح يا شيخ؟ طيب. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ فقال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. اتقوا الله واعدلوا في اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. أولادكم، طيب هل هذا يدل على أن غير الأولاد من القرابة لا يلزم العدل بينهم؟ المذهب الحنبلي في المعتمد قالوا لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا، بل الحكم عام في كل قريب وارث. هذا المعتمد. طيب لماذا لم تعملوا بمفهوم المخالفة في القيد لما قال في أولادكم؟ قالوا لأنه خرج على بيان حكم حادثة معينة وهي حادثة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، واللفظ إذا خرج لحالة معينة لا يعتبر مفهوم المخالفة فيه، وشرطها ألا تكون خرجت لغالب أو حالة أو فخمت، ومثلها الجواب عن سؤال زيادة امتنان ذي الجلال. الشاهد ألا تكون خرجت لغالب أو حالة. واضح. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أين هنا اللفظ الذي خرج على حادثة معينة؟ خلنا نتأمل. وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم. هل السلم يختص بالمكيل والموزون فقط لأنه قال في كيل معلوم ووزن معلوم؟ طيب لو كان الشيء يقاس بغير الكيل والوزن، يقاس بالعدد ولكنه منضبط، هل الشرط في المسلم فيه أن يكون مكيلا أو موزونا، ولا الشرط فيه أن يكون منضبطا مما يمكن انضباط صفاته ومقداره؟ الجواب لا يشترط في السلم أن يكون الشيء مكيلا ولا موزونا. طيب أين أنتم من قوله في كيل ووزن؟ نقول هذا خرج بيانا لحكم حادثة معينة، لأنه جاء فوجد أهل المدينة يسلفون في الثمار، والثمار ضبطها يكون ضبط مقدارها، ضبط قدرها يكون بالكيل أو بالوزن، ولكن هناك أشياء أخرى يمكن ضبطها بغير كيل أو وزن مثل الحيوان، ويصح السلم في الحيوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف في الحيوان كما جاء في الخبر. ماشي؟ أي نعم. فهذا خرج مخرج الجواب بيان حكم حادثة معينة فلم نعتبر مفهومه. الثالث من شروط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يكون ذلك القيد خرج مخرج التفخيم، وشرطها لا تكون خرجت لغالب حالة أو فخمت. مثال ذلك عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت توفي حميم لأم حبيبة رضي الله عنها فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجة أربعة أشهر وعشرة. الحميم القرابة. لاحظ، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هل معنى هذا أن المرأة إذا كانت لا تؤمن بالله واليوم الآخر أنه يجوز لها الإحداد أكثر من ثلاثة أيام؟ هل هذا المراد؟ طيب لماذا قال تؤمن بالله واليوم الآخر؟ لتأكيد الحكم وتفخيمه. لاحظت، امرأة تؤمن باليوم، إن كنت تؤمن باليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هل معنى هذا أن الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر غير مخاطب، فنستنبط من هذا أن الكفار غير مخاطبين فروع الشريعة؟ لا، إنما ذكر هذا على سبيل إيش؟ التفخيم. أيضا في حديث، ما أدري سيأتي في الأمثلة ولا لا، أي سيأتي. طيب عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 أيضا أو شهرا أو سنة. هل معنى هذا أنه هو يقول لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، هل معنى هذا أن وقوفه أن مروره بين يديه أحسن من وقوفه 50 لو فرضنا مثلا 50 يوم؟ لا، إنما ذكر 40 لأجل تفخيم الأمر، أن الأمر عظيم، لو تستنى 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة أحسن من هذا الإثم. هل معنى هذا أن الوقوع في هذا الإثم أخف من انتظار 50 يوم أو 50 شهر؟ إنما ذكر هذا على سبيل التفخيم فلم نعتبر مفهوم العدد هنا. لاحظتم يا شباب؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس وليس معها حرمة، أن تسير مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة، وفي لفظ تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. سؤال: رجل عنده زوجتين، واحدة مسلمة واحدة كتابية، قالوا بنسافر بدون محرم، قال بالنسبة للمسلمة لا ممنوع، النصرانية ما في مشكلة تسافر. من وين جبت هالكلام؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن، أما هذه ما هي مسلمة أو ما هي مؤمنة، هل عمله بمفهوم المخالفة هنا صحيح ولا لا؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر هذا من باب ما خرج مخرج التفخيم، ما خرج مخرج التفخيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: خذيها واشترطي. نعم، فقال خذيها صلى الله عليه وسلم، خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. طيب لو كان 200 معناها صحيح؟ قال باطل وإن كان 100 شرط. طيب لو كان 200 صحيح؟ ليس بصحيح. طيب لماذا ذكر 100 شرط؟ من باب تفخيم الأمر، يعني مهما كثر. واضح؟ فلا تجي توقف تقول والله مفهوم العدد، أنت درستنا شيخ أن مفهوم العدد أحد المفاهيم المعتبرة، وبناء على ذلك إذا 200 يمشي، لا، هذا خرج مخرج التفخيم، فلا يعتبر المفهوم حينئذ. من ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. يعني اللي يأخذ مقدار شبر يطوق، هذا من مقدار من 7 أراضين، طوقها من 7 أراضين. طيب لو واحد ظلم نص شبر، الشبر كم سنتي مثلا؟ 6 سنتي؟ لا أتوقع أكثر شوي، قل الشبر معك يا شيخ مسطرة، خلينا نقول الشبر 15 سنتي مثلا. طيب جاء واحد وزور الصك أو خش على جاره بمقدار نص شبر، أخذ من أرض جاره خش على أرض الجار نص شبر، إيش فيك يا فلان؟ اتق الله، لا تظلم الناس. قال: لا لا لا، الحديث قال من ظلم إيش؟ قيد شبر، أنا ظلمت نص شبر ما في مشكلة. هل هذا فهم صحيح؟ هل الأخذ بمفهوم المخالفة هنا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه خرج مخرج التفخيم، يعني يقول لك مهما كان قليلا. واضح؟ مثل الحديث اللي قال: ولو كان عودا من أراك، يعني مهما كان قليلا. وهذه مسألة مهمة، الإنسان لابد يفهم لغة الشرع، ما يقدر يفهم الأحاديث بس كذا بالرياضيات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ زاد مسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين؟ طيب قال: أنا عندي حقوق وأشياء للناس بس ماني بكاتبها إلا بعد يوم ونص. هل ذكر الليلتين هنا معناها التخفيف فيما دونها، ولا المقصود المبالغة والتفخيم في الاستعجال بالأمر؟ المقصود المبالغة والتفخيم في الاستعجال. هذا بالنسبة لإيش؟ شرط العمل بمفهوم المخالفة التالي. الشرط الرابع أن لا يكون خرج مخرج زيادة الامتنان، ومثله الجواب عن سؤال زيادة امتنان ذي الجلال. طيب، فيه عندنا في قول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هل هذا يدل على أنه ما يجوز تأكلها؟ لو قال لك واحد لا يجوز أكل الخيل أخذا بمفهوم المخالفة بقوله عز وجل لتركبوها، مفهوم المخالفة ما تستعملها في غير الركوب كالأكل مثلا، يقول لا، لا يستدل بالمفهوم هنا، لأنه ذكر أعظم صور المنة. المنة في الخيل في ركوبها أعظم ولا في أكلها؟ ركوبه، فأراد أن يذكر زيادة الامتنان، مثل اللي تأكل منه لحما طريا. والدليل على هذا أن عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، في رواية نحن بالمدينة. هذا مذهب الجمهور الذين قالوا بجواز أكل الخيل بناء على ذلك. كيف تجيبون عن أخذ من مفهوم لتركبوها؟ قالوا لأنه خرج لمزيد الامتنان. آخر مسألة ما يتعلق بالحصر. الحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. لا إله إلا الله، أثبتنا استحقاق العبادة، أثبتنا الإلهية لله وحده، ونفينا ذلك عن كل ما سوى الله. هذا معنى الحصر، واضح؟ الأساليب الدالة على الحصر: أولا إنما، فإنها تفيد الحصر. أمثلة ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، إذن هنا حصر لصحة الأعمال فقط الأعمال التي فعلت بنية، واضح؟ نعم. كذلك من أمثلة ذلك عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني كما تتمرغ الدابة، وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول، إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. كيف؟ انتهينا من شروط العمل، الآن دخلنا في الحصر. أدوات الحصر أولها إنما، الأساليب الدالة على الحصر إنما، يعني إنما يكفيك أن تضرب يديك هكذا. طيب لو اقتصر مثلا على ضرب اليد ومسح الوجه فقط لا يكفي، خلاص؟ لا، لأنه حصر الكفاية في هذه الصورة، إذن ما عدا هذه الصورة لا يكفي. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن الغاية من هذا الصنيع وهي الصلاة على المنبر محصورة في إيش؟ في الائتمام به وتعلم صلاته. إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا، يعني ليس لغرض آخر. فلو أن إنسان صلى على المنبر لغرض غير هذا الغرض، هل يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه حصر الغاية في هذين الأمرين. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر ثم ركعه عليها ثم نزل القهقرى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك إن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. إذن هل يثبت الولاء لغير المعتق؟ لمن باع مثلا للمعتق؟ لمن وهب للمعتق؟ لمن ورث منه المعتق؟ لا، إنما لأنه حصر الأمر في من أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. أين الحصر يا شيخ؟ ها؟ أين الحصر؟ لا تحد إلا على زوج، لا تحد إلا على زوج، لا تحد فوق 3 ليال أو فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. إذن الحداد لمدة 4 أشهر و10 محصور على من؟ على الزوج. وهذا الحصر بالنفي وإيش والاستثناء، وما أدري لماذا ذكر هنا، ولا أدري لماذا ذكر هنا، شفت النفي والاستثناء موجود ولا لا؟ المفروض هذا مثال على النفي والاستثناء، إذن ننقله. طيب، أيضا من أمثلة الحصر بإنما، وين احنا الآن في إنما صح ولا لا؟ الحصر بإنما، شو الحصر بإنما؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما كان يكفيك، إنما صنعت هذا، إنما الولاء لمن أعتق. طيب، وإنما أحلت لي، أيضا هذا صحيح. طيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نحن قرأنا إنما الولاء لمن أعتقنا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قاتلته ذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله، إيش هذا؟ نعم، إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. ها؟ وإنما أحلت لي ساعة من النهار، إذن حصر الحل في هذه الساعة فقط، لا شيء قبلها ولا شيء بعدها، وإنها ساعة هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يقتلى، يعني بعد ما انتهت الساعة خلاص حرام، ولا يقتلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقى ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي، نعم، أو أن يفدى، إن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، نعم. فقام رجل من أهل اليمن، إما أن يقتل إما أن يفدى، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه، ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله إلا الإذخر. لا، هو فيه على كل حال فيه كأنه سقط شيء من الحديث، عمدة الأحكام الشغل بس ماشي. اي نعم هكذا موجود. شوف قارئ ثم قال اخوي رسول الله ادخل الجار في يتنا. خلاص تمام. ثم قام ابن العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله، وعلى كل حال هذا يرجع الى ما قبل. فقال يا رسول الله الا الاذخر فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. الشاهد هنا عندنا ما هو؟ وانما احلت لي ساعه من نهار، وانما احلت لي ساعه من نهار. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. أين الشاهد هنا؟ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق إلى آخره. طيب وردت أحاديث أخرى إنما أهلك الذين ها؟ إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم مثلا. طيب كيف نجمع هذا حصر وهذا حصر؟ نقول هذا الحصر يسمى الحصر الإضافي، يعني أشد ما أهلكهم خلاص، وليس المقصود أو من أشد ما أهلكهم، وليس المقصود لم يهلكهم شيء إلا هذا. واضح؟ نعم. مثل حديث إنما الربا في النسيئة. وعنها رضي الله عنها عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ فقلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. إنما الرضاعة من المجاعة معناها أن الرضاعة لا تكون محرمة إلا في زمن المجاعة. ما مقصود به؟ المقصود الحولين، يعني هذا المعتمد عند حنابلة تفسير هذا الحديث من المجاعة، يعني في خلال مدة الحولين التي يكون اعتماد الرضيع، التي يكون اعتماد الغالب، يعني يكون اعتماد هذا الرضيع على اللبن، لأن الأصل أن الفطام يكون بعد الحولين. واضح؟ وعلى كل حال المقصود حصر الرضاع المحرم فيما كان في الحولين. ماشي. وكما قلنا ليس المقصود الآن شرح الحديث بالتفصيل. كذلك من الأساليب الدالة على الاستثناء النفي مع الدالة على الحصر النفي مع الاستثناء. لا إله إلا الله مثال، لا إله إلا الله. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. إذن الإحداد أكثر من 4 أشهر أكثر من 3 أيام ممنوع إلا في حالة واحدة حصرية، وهي حالة الزوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 أيام. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. أيضا هنا حصر، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ماشي. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار العصب، ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله. إذن هذا الفضل خاص بمن انحصر قصده في إيش؟ الخروج للجهاد والإيمان بالله عز وجل والتصديق برسله. قال فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. إذن هذا الحديث فيه حصر هذا الفضل بمن ايش؟ فيها ان هذا الفضل يكون لمن؟ يكون لمن انحصر قصره فيما ذكر. ولمسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بان توفاه ان يدخله الجنه او يرجعه سالما مع اجر او غنيمه. طيب، الثالث من أساليب الحصر، الحصر بتعريف الجزئين، تعريف المبتدأ وتعريف الخبر. الناجح هو فلان، العالم هو زيد، فهذا يقتضي حصر العلم فيه. مثلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. أين الحصر يا شيخ؟ نعم، الحصر هنا في الحقيقة في كلام صاحب العمدة ليس في الحديث، الأملح هو الذي فيه سواد وبياض، فحصر الشارح هنا هذا التطبيق ليس على الحديث وإنما على التفسير. الأملح هو أو الأملح والأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض، إذن الذي فيه سواد فقط ليس أملح، والذي فيه بياض فقط ليس أملح، لأن الشارح أو صاحب المثل حصر ذلك إيش؟ فيما فيه سواد وبياض. وعلى كل حال من باب المثال، وأظن أنها لأن هذا الحديث لم أورده في مسألة أخرى فقلت أورده في هذه المسألة. وعن عائشة رضي الله عنها، لأنه ترى نحن يعني هذا اللي مر على هذا الكتاب مر بأحاديث عن تحكم كامل. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتر فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع نبيذ العسل، البتع معرفة ولا لا؟ معرفة، معرفة. نبيذ العسل معرف بالإضافة، إذن حصر الماتن هنا صاحب الماتن حصر البتع في نبيذ العسل، فما عداه لا يسمى بتعا. أنه سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. ليس المثال في الحديث وإنما المثال في التفسير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل القلاء فأحمل أنا وغلام النحم معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال: العنزة الحربة الصغيرة. وعلى كل حال كأنه لجأت إلى مثل هذا لأن هذه الأحاديث لم تورد قبل في الأبواب الأخرى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الحصر هنا في قول العنزة هي الحربة الصغيرة أو الحربة الصغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي ما هي المنابذة؟ وهي طرح الرجل ثوبه بالبعير إلى الرجل قبل أن يقلبه. إذن حصر المنابذة في هذه الصورة أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. لعل الحصر هنا فكفارتها معرفة أن يصليها إذا ذكرها، لأنه لو أولته بمصدر فسيكون المصدر مضافا إلى الضمير صلاتها إذا ذكرها، فلعله يكون من باب الحصر بتعريف الجزئين، لكن هذا حقيقة يحتاج إلى تأمل ومراجعة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.